دي ست العذراء. ونشكر ربنا السنة قعدت الناس تعد تقول صمنا كام يوم وعدينا كام يوم. بس ما نقدرش ننسى ان السنة دي كان سنة مميزة, لان برضو احنا ككنيسة احتفلنا بمرور 50 سنة على ظهور الست العذراء فوق قبة كنيستنا اللي احنا كلنا عايشين بالبركة دي لغاية النهاردة. فهي كانت سنة مبروكة, يعني أصوام كتيرة في الأيام واحتفالات. يمكن نحكي لأولادنا وولاد ولادنا ان احنا عشنا الأيام الحلوة دي. احنا الموضوع بتاع الطب في الكتاب المقدس او طب الكتاب المقدس, احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن حاجة معينة, ففي جزء من الخدام قالوا ايه المانع ان احنا نعمل جزء تاني. طبعا هو الموضوع متشعب جدا, فاحنا هنحاول بس في نص ساعة ناخد بوينتس معينة, يعني يمكن تسمعوها او ما سمعناهاش بقالنا فترة, ياريت تبقى حاجة حلو. هو معلق. افكركم احنا اتكلمنا عن ايه. اول حاجه ان الكتاب المقدس كتاب روحي مش كتاب علمي, ومش دوره انه يشرح حاجه علميه, لكن لو عرض حاجه علميه بيعرضها بشكل مدقق بالرغم من بساطه اللغه بتاعته, ان هو كان بيتكلم من عصور قديمه. اتكلمنا عن تفاصيل كتيرة في سفر اللاويين, وقلنا لكم ان شرائع التطهير في سفر اللاويين هي لغاية النهاردة هي الاساس اللي مبني عليه حاجة اسمها الطب الوقائي في كل انحاء العالم, زي اجراءات العزل والنظافة الشخصية وحرق المخلفات. كل القواعد الموجودة في الكتاب المقدس هي نفس القواعد الطبية اللي مستنامة لغاية النهاردة. هنتكلم شوية عن العهد الجديد, موضوعين صغيرين قوي في 5 دقايق, ونتكلم عن الموضوع الأساسي في 3 ساعة أو 25 دقيقة. في معجزتين ملفتين للنظر جاهم في الكتاب المقدس أو في العهد الجديد, يعني معجزة إقامة المفلوج اللي 4 أصحابه نزلوه من السقف, دي جت في متى 9 ومرقس 2 ولقا 5. والمعجزة التانية شفاء مريض بركة بيت حزدة وبرضه كان مفلوج, وسيد المسيح الأولاني قال له مغفورة لك خطاياك, وجهل التاني بعد ما خففه قال له أها أنت قد برئت فلا تعود تخطي أيضا لا يصير لك شر أعظم. في ناس بتقول إن ده حصل إن هو اعتدى أو يعني مد إيده على جسد الست العذراء, ده في التقليد القبطي. وفي رأي تاني إن السيد المسيح كان يعرف إن هو عمل خطية أو إن هو هيعمل خطية أشر بعد كده. طيب ليه الفلج او الشلل؟ السيد المسيح في المعجزتين دولت قال الاثنين مغفورة لك خطاياك. حد خطرت على باله وش معنى مغفورة لك خطاياك؟ حلو, ايه بقى الخطية اللي تعمل فلج؟ طيب ده بالنسبة للناس العادية. طب ليه السيد المسيح في المعجزتين دول بالذات قال مغفورة لك خطاياك قبل الشفاء؟ على فكرة السيد المسيح عمل معجزات شفاء كتيرة جدا لنا انواع ناس كتيرة جدا, الا الاثنين دولت قال لهم مغفوره لك خطاياك. والثالثه كانت المراه الخاطئه اللي جت مسحت رجليه بدموعها او غسلتها بدموعها ومسحتها بشعر الراس. اشمعنى الاثنين دولت بالذات؟ بالظبط مش معلق, مش عارف مشكله هنا. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان البرص كان ممكن يكون عقوبه الهيه, اوكي, لكن مش شرط يكون عقوبه الهيه. ده البرص كان قلنا حتى في سفر اللاويين ده كان هدفه العزله عشان ما ينقلش العدوى, اوكي. فمش شرط يعني مش شرط البرص كل واحد ابرص يكون خاطي. لا انا اقول لكم احنا في القرن العشرين طبعا مع اكتشاف الميكروسكوب والحاجات دي في مرض اسمه السيفلس او الزهري. مرض كان بينتشر بالخطيه, خطيه الزنا, وكان قبل عصر المضادات الحيويه اللي ظهر في بدايه القرن العشرين. كان الاعراض المرض ده غريبه جدا, تظهر في كذا مرحله وكل مرحله تخف تماما, يعني يظهر اعراض تقعد اسبوع وتختفي, بعد 6 شهور لسنه تظهر اعراض تانية وتختفي, وبعد 15 17 20 سنه 10 12 يعني يكون حتى صاحب المرض ده نسي انه جات الاعراض دي. يفاجئ ان تبتدي تظهر عنده اعراض في الجهاز العصبي في شكل ضعف في ايديه ورجليه او احيانا في شكل غيبوبه. اوكي الكلام ده احنا بالميكروسكوب عرفناه في القرن 19 والعشرين انه لقوا صله ما بين مرض الزهري والجهاز العصبي. حتى اسم المرض اسمه تيبس دورسالس. دورسالس ده مقصود بيها معلش انا قلت الاسم اللاتيني عشان لو حد سمعنا او حد يعني يعرف المصطلحات الطبيه. كلمه دورسالس مقصود بيها النخاع الشوكي من ضمن المسميات بتاعته. تيبس مقصود بيه ان هو بيتدمر. فتيبس دورسالس ده مرض بيجي مرتبط بالزهري, وده احنا عارفينه في اليومين دولت مش في ايام السيد المسيح. فالسيد المسيح عارف ان المفلوج ومريض بركة بيت حزدة كان عندهم الفارج اللي هو الشلل بسبب هذا المرض, عشان كده قال لهم مغفورة لكم خطاياكم. اوكي دي حاجة. حاجة التانية معجزات السيد المسيح, طبعا لو اتكلمنا عنها هناخد وقت طويل جدا, انا مش عايز استفيض فيها, لكن هكلمكم عن نقطتين بساط قوي. اول حاجة معجزات اخراج الشياطين, لان في بعض الناس الغير مؤمنين حتى برا مصر بيتكلموا ان المعجزات بتاعت اخراج الشياطين هي عبارة عن امراض نفسية بتيجي لصاحبها, وعشان العصر اللي فيه سيد المسيح ما كانش فيه تشخيص للامراض النفسية, فكان الناس بتعتقد بالكلام ده. واللي زود الاعتقاد ده ان في القرون الوسطى في اوروبا كانوا اي حد بيتصرف تصرفات غريبة كانوا بيحيلوا هذا السبب للشياطين. اوكي فطبعا زود الاعتقاد. بس طبعا ابسط رد ان حتى لو ان البشر في وقت من الاوقات كان عندهم اعتقادات ان الامراض النفسية مرتبطة بالشياطين, فان كلمات السيد المسيح واضحة. زي مثلا الشخص اللي هو بتاع كرة الجرجسيين او الجداريين في انجيل ان هو كان عليه ليجيون اللي هو ليجن اللي هو كتيبة, وقالوا له حتى كان في حوار بين السيد المسيح والشياطين, فقالوا له فطلبوا منه ان هم يخشوا في قطيع الخنازير. ففي كلمات واضحة ان كانت شياطين تخرج بكثيرين ويتصرخ وتقول انت هو المسيح, فكان ينتهرهم ولا دعهم ينطقون. احنا كمؤمنين في القرن 21 ما عندناش مشاكل ان الامراض النفسية يكون ليها تشخيص مرضي واضح ومحتاجة علاجات, لكن برضو ممكن يحصل ان الشياطين تقدر تعذب بعض البشر او تأذيهم الى اخر. اوكي فدي نقطة. النقطة التانية مولود اعمى. مولود اعمى كان في العصر اللي فيه السيد المسيح كان فيه معتقدات, زي ما قلنا قبل كده ان كان فيه معتقدات وثنية رب تربط ما بين السحر والدين والمرض. زي ما قلنا في المرة اللي فاتت كان في عند الهنود فكرة تناسخ الأرواح أو عدة حيوات, يعني أكتر من حياة, إن ممكن روح تسكن في جسد وتسيب الجسد ده تسكن بعد كذا سنة أو بعد أنا ما أعرفش ما أقول غير دلوقتي ولا, بس الفكرة إن الفكرة دي تسربت للمجتمع اليهودي في عصر السيد المسيح, فكانوا بيحيلوا بعض التشوهات الجنينية للفكرة دي, ان ممكن يكون الروح دي جت تسكن في هذا الجسد, ولانها روح شريرة او روح تصرفت بطريقة غلط سكنت في هذا الجسد. اوكي المولود اعمى اكيد 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 مختلف عن باقي البشر في حاجة معينة. احنا لما بندور دلوقتي في القرن العشرين على مين هو المولود اعمى, يعني ده متشخص ايه طبيا, في حاجه اسمها انوفثالميا. انو يعني نو, فثالميا اللي هي عين. طبعا مش عايز اجيب لكم صور عشان مظهرها شكلها شويه صعب, ما رضيتش اجيبها. لكن هو الفكرة ان فعلا حتى في الأشعات المقطعية العصب البصري والعين مش موجودة، مش موجودة اصلا. واحنا في الطب بنعتبر ان العين جزء من المخ، يعني جزء بيعتبروها extension او امتداد للمخ. فده سلطان السيد المسيح على الخلق، عشان كده احنا بنستدل على المعجزة دي ان المسيح خلق. بالرغم من بساطة الإيمان اللي احنا بنقوله عبر القرون، لكن النهاردة واحنا فاهمين اكتر الجهاز العصبي نقدر نقول فعلا ان الجهاز العصبي طالما ما تكونش وقت تكوين الجنين ما بيقدرش يكون نفسه بعد كده. فكون ان يبقى مولود اعمى، يعني ما فيش عين وما فيش عصب بصري، ويرجع يشوف، يعني اتخلق له عصب بصري واتخلق له عين، ده دليل على سلطان السيد المسيح على الخلق وان هو الخالق. اوكي، فالعلم ثبت هذه الحقيقة. خلال 20 دقيقة بالضبط، يعني 3 وربع هنكون مخلصين، نتكلم بقى عن الموضوع الاساسي. الموضوع ده ما اكدبش على حضراتكم، يعني الموضوع ده كان شديدني بقاله فترة طويلة يعني، واللي زود يعني ان هو شدني اكتر ان كان مجلة عذراء الزيتون قدس ابونا يوحنا كان نزل على مدار كذا سنة، كان بينزل حاجة عن كفن تورينو اللي هو كفن السيد المسيح. وبالصدفة حد سألني، فقلت يعني يدور، انا عارف شوية معلومات، قلت ازود معلوماتي. فاكتشفت ان في حاجة كنز تفاصيله جميلة جدا من الناحية الطبية ومن الناحية العلمية خاصة بموت السيد المسيح. طيب ايه سبب المشكلة او ايه سبب السؤال؟ في نظرية او في كذا، يعني من ضمن النظريات اللي بتشكك في قيامة السيد المسيح، ان ايه المانع ان السيد المسيح يكون اغمى عليه بسبب العنفوان اليوم اللي هو مر عليه اللي هو الخميس العهد والجمعة العظيمة، كان يوم صعب. ايه المانع ان هو اغمى عليه ودخل القبر وهو مغمى عليه وفاق؟ وانا عايز اقول لكم ان في ناس في المجتمعات في الشرق الاوسط من غير المسيحيين كانوا بيقولوا الكلام ده فترة من الفترات، بيهاجموا بيه الكتاب المقدس، وبقى يستخدموا بعض الايات زي كلمة ولما رأوا انه قد مات، يعني هم شكوا لكن مش متأكدين ان هو مات، جات في انجيل يوحنا. فهل الكلام ده من الناحية الطبية ممكن يكون حصل فعلا؟ اوكي بقى، ده دي التفاصيل، انا هحاول ابسط الموضوع بس عشان خاطر اوريكم ان قد ايه احنا الايمان بتاعنا كل مدى بيتثبت بالعلم. اول حاجة، ايه هو الصلب؟ يعني ايه هو الصليب او ايه هو الصلب؟ حد يعرف؟ يعني عقوبة الصلب دي كانت عقوبة ايه؟ يعني عقوبة لغير انها لعنة، عقوبة موت، عقوبة موت، يعني دي مش عقوبة تأديب. يعني التاريخ الإنساني يحكي أن عقوبة الصلب كان هدفها كذا حاجة. أول حاجة تأديب، مش أسف كلمة، القتل، أول حاجة يعني إعدام اللي هيتحكم عليه بالصلب، دي أول حاجة. الحاجة التانية إهانة المحكوم عليه بالصلب، عشان كده الرومان مثلا كانوا بيتفننوا في عقوبة الصلب علشان يخوفوا اي حد يحاول يقوم بثوره او اي حد يحاول يقوم بعمل اجرام ضد الامبراطوريه، لان هي عقوبه عدت او فاقت كل التصورات في الالم. لدرجه ان انا اكتشفت حاجه لطيفه جدا، في فيرب في الانجليش اسمه excruciating، لما يجي واحد يوصف قد ايه هو متالم يقول excruciating. كروشييت اللي هو صليب بس باللاتيني، اكس يعني بيوند، يعني عايز يقول ان هو عنده آلام رهيبة يقول اكتر من آلام الصليب. عايز اوصل لكم قد ايه ان كلمة كروس او كلمة كروشييت اللي هو صليب تحمل معنى رهيب جدا للألم. اوكي، الحاجة التالتة في الصليب ان كانت وسيلة من وسائل الامبراطورية الرومانية للانتقام. يعني المؤرخ اليهودي اللي هو اسمه يوسيفوس اشهر واحد مؤرخ يهودي يعني، وكان عاصر احداث خراب اورشليم، كان بيحكي ان ازاي الرومان لما دخلوا اورشليم واليهود كانوا يعني عاملين ثوره ضد الرومان، الرومان كانوا بيمسكوا اليهود في حفله اعدام جماعي، كان بيمسكوهم اللي يصلبوه على شجره واللي يصلبوه على عمود خشب، ويتفننوا ازاي يهينوا الناس قبل ما يموتوه. فكان الرومان بيعتبروا الصلب او الصليب وسيله جباره في ايديهم عشان يخوفوا اي واحد عايزين يخوفوه، او يخوفوا اي شعب عايزين يخوفوه. دي مهمه جدا. ليه؟ لان السيد المسيح عندما قاده اليهود لبيلاطس عشان يحكموا عليه بالموت ويقول اسلوبه، هم كان هدفهم ان هم يموت، ما كانش ليهم هدف تاني. اوكي، دي اول حاجه. تاني حاجه، هل الصلب كان مجرد غيبوبه؟ هنتكلم في التفاصيل دي خلال 10 دقائق ربع ساعه يعني. الحاجه الثالثه، ده هدف الموضوع، الكتاب المقدس لاباء الرسل او الاباء الانجليين الاربعه وهما بيكتبوا الكتاب المقدس كتبوا بكلمات بسيطه اللي هم شافوه بعمل الروح القدس او برشاد الروح القدس. الكلمات البسيطه دي بالرغم ان هم كتبوها من 2000 سنه، الا ان هي معبره جدا 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 عن حقائق طبيه لغايه النهارده ما حدش فينا يقدر ينكر. اوكي، دي بقى ده هدف الموضوع يعني. رابع حاجه، ازاي السيد المسيح مات على الصليب؟ ده هنتكلم عنه. دلوقتي لما تيجوا تقروا اي بحث طبي او اي بحث في موضوع ايه اللي حصل للسيد المسيح على الصليب، اول دباجه يقول لك احنا ما عندناش دليل مادي لان صاحب الصليب مش موجود. يعني فين جسد السيد المسيح؟ صاحب الجسد او صاحب الصليب مش موجود، قبره فاضي، قام حسب الايمان المسيحي. طبعا هيقول لك زي ما المسيحيين بيقولوا المسيح قام، فاحنا ما عندناش دليل مادي يقول جسد المسيح حصل فيه ايه، لكن في وثائق من التاريخ او في اثباتات علميه او تاريخيه تساعدنا نشوف الاخبار ايه. طبعا اول مصدر الاباء الاربعه او الاناجيل الاربعه، الوثائق المسيحيه. يعني مثلا المفاجاه، تعرفوا ان في حاجتين مهمين احنا بنقولهم دايما وبنشوفهم في افلام صلب السيد المسيح مش موجودين في نص الكتاب المقدس، لكن عرفناهم من التقليد المسيحي. اول حاجه ان السيد المسيح وقع تحت خشبه الصليب، دي مش موجوده في الاناجيل الاربعه لكن عرفناها بالتقليد. ولغايه النهارده في ضرب الصليب في اورشليم في 3 اماكن، اظن حتى منهم مكان قدام المطرانيه بتاعت الكنيسه بتاعت الاباط بتاعتنا، في مكان لسقوط السيد المسيح على الصليب من تحت خشبه الصليب، دي مش موجوده لكن عرفناها بالتواتر بعد كده، ويعني العالم كله بيتعامل معها حقيقه زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا يعني من ناحيه تاريخيه مثبت ان السيد المسيح وقع تحت خشبة الصليب في الأماكن دي، ولغاية النهاردة الأماكن دي متحددة في أورشليم في ضرب الصليب. حاجة تانية المفاجأة، إن السيد المسيح اتصلب بأنه نوع، لأن الصلب كان على كذا صورة. يعني في صلب كان بيتصلب الشخص بيبقى مشدود لفوق ويربطه رجليه تحت، يعني يبقى زي حرف الآي كده، زي العصاية. في طريقة صلب تانية إن هو يكتفوا دراعه حوالين الخشبة اللي بالعرض ويربطوا برضو رجليه. في طريقة تالتة زي اللي هنشوفها في الصورة دي، انه كانوا يحطوا رجليه على الخشبة من برة ويمسمروها من ناحيتين. احنا عرفنا منين طريقة صلب السيد المسيح؟ الاناجيل ما قالتهاش، ولو ان في اشارات في كتاب المقدس زي مثلا نبوة ملاخي اللي هي ولكم ايها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها، او مثلا زي مزمور صوت الساعه 6 اللي هي صخب غير صخب ولا رجلي، اللي هي تحت ظل جناحي، انا ناسي الايه، اه غير وضعه مسامير في جسدي دي مثبتة. لا أنا بتكلم على أن سيد المسيح فرد إيده على الصليب، يعني ما تصلبش بأي طريقة تانية. الرسم المسيحي منذ فجر التاريخ أو منذ فجر المسيحية أن الصليب معمول على شكل قائمة عرضية وقائمة طولية. أوكي، يعني دي نقطة تانية. طبعا الكتابات غير المسيحية، أشهر واحد اللي هو يوسيفوس عشان عاصر الجيل اللي بعد السيد المسيح. اكتشافات أثرية، ده الدليل المادي شبه الوحيد. طبعا في أدلة تانية على أن طريقة الصلب كانت ممكن تتم بالمسامير. أوكي، دي عظام واحد اسمه يوحنان اكتشفوها سنة 68 في مقبرة جنب أورشليم جوه تابوت. كان ليه ده الدليل الوحيد بالرغم ان احنا نسمع عن احداث صلب كتيرة في التاريخ خصوصا عند الشعب اليهودي؟ لان كان من عادة الرومان ان بعد ما يتخلصوا بعد ما يموتوا المصلوبين يرموهم اسف في الكلمة في مزبلة او في مكان بحيث الحيوانات المفترسة والطيور تفترس المصلوبين دولت. اوكي، ولو ان التاريخ بيقول بعد كده او يعني لو حد يتابع على الانترنت في ادلة تانية لعظام مصلوبة. طبعا شغال. خامس حاجة كفن تورينو. لا شغال. كفن تورينو طبعا او كفن السيد المسيح ده لوح او يعني شيت كده من القماش طوله حوالي قرب اظن 4 متر او حاجة زي كده. ظهر في فرنسا في القرن الخمستاشر وقعد الناس مش مهتمية بيه قوي لغاية القرن 19 لغاية ما جه مصور فرنساوي في اخر القرن 19 صور الكفن ده فاكتشف انه هو عمل نيجاتيف في الافلام فطلع صورة واحد ملامحه تشبه السيد المسيح وفي اثار اكليل الشوك واثار الايدين المسقوبة الى اخره. وفي ادلة كتيرة جدا، ده موضوع ثري جدا، يا رب يقدرنا ان احنا نحضر فيه حاجة حلوة قبل يعني في حاجات ابديس لغاية 2018 يا رب نلحق نحضره قبل البسخة الجاية. دي المراحل اللي السيد المسيح عدى عليها من أول القبض عليه في جبستان جثماني لغاية الصلب. هنمسك مرحلة مرحلة، دي مهمة ليه؟ عشان أقول لكم إيه سبب الوفاة، نشوف القصة يعني أو سبب الموت يعني. أول حاجة في بستان جثماني الكتاب المقدس قال جملة في إنجيل لوقا وكملها في إنجيل متى. في إنجيل لوقا قال لك وظهر له ملاك من السماء يقويه وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. في إنجيل متى بيقول لك ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت امكثها هنا واسهروا معي. فكرة نزول العرق كقطرات الدم بالرغم ان في عصر القديس لوقا او في عصر السيد المسيح ما كانوش عارفين التفاصيل الطبية، لكن اللي قاله القديس لوقا هو بيعلق مش كده. لا انا عايز الأب. في عصر السيد المسيح احنا عارفينه النهاردة في القرن 21 حاجة يسموها هيماتودروزيس، يعني ان العرق ينزل مع دم. دي حاجة نادرة جدا يعني ما حدش بيشوفها في الحياة العادية ولا حتى مع الاصابات العنيفة، لكن يعني الحاجات اللي شافت بيسموها كيس ريبورتس او حالات قليلة قوي كلها مرتبطة بنفس اللي كان عند السيد المسيح، ان كانت مرتبطة بالضغط او بالحزن النفسي الشديد. ودي مهمة من ناحيتين، مهمة ان هي بتعكس الضغط اللي كان على شخص السيد المسيح عشان ده هيساعدنا نفهم ايه اللي حصل. اوكي، وفي نفس الوقت يورينا قد ايه الكتاب المقدس بالرغم ان هو استخدم كلمات بسيطه لكن لغايه النهارده بتساعدنا او بتفهمنا حاجات احنا ما كناش فاهمين. القبض على السيد المسيح، بعد ما قبضوا على السيد المسيح قادوه لبيت رئيس الكهنه وابتدى يحصل أول مجموعة اللي هم مجموعة الخدام ورئيس الكهنة ابتدوا يضربوا السيد المسيح. فمثلا في إنجيل لوقا بيقول إيه؟ والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين تنبأ من هو الذي ضربك. الآية مثلا في إنجيل مرقس قال لك ابتدأ قوم يمثقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه. أوكي؟ دي آية اتحطت في الإنجيل. دي أول مرحلة من مراحل يعني الضرب للسيد المسيح أو الضرب الجسدي. في 2003 في بحث علمي 12 على صورة كفن تورينو. طبعا معلش الصورة مش واضحة قوي بس دي أنا واخدها من البحث نفسه. مبين أن الناحية اليمين مختلفة عن الناحية الشمال في أبعادها. بيقولوا أن دراسة أبعاد الوش تقول أن في كسر أو في خلع، بلاش كلمة كسر، في خلع في الفك، بسموها ماكسيلو فيشيال تروما، يعني خبطة في عظم الوجه. احنا النهاردة في القرن 21 فاهمين ان الماكسيلو فيشيال تروما او الخبطة الجامدة قوي دي يستحيل تحصل الا بضربة مباشرة، بسموها دايركت امباكت، يا اما ببنية عنيفة جدا او بآلة زي خشبة او زي ظهر سيف مثلا يتضرب ضربة مباشرة في الوش. يستحيل تحصل مثلا مع خبطة في الباب او مع خبطة في الارض، لازم تحصل، عشان تحصل لازم تحصل بضربة مباشرة. فبرضو الكتاب المقدس كونه يقول كلمة وسط التفاصيل تبدو لأي واحد قارئ عادي ان هي شكلها عابر. النهاردة احنا من 2003 في بحث منشور ان فعلا في اثار لخلع في مفصل الفك بتاع السيد المسيح. دي برضو مهمة بالنسبة لنا عشان نتخيل. تالت حاجة الجلد. الجلد انا كان لفتت نظري ان في الاربع اناجيل كلمة الجلد جت في كلمة واحدة، واسلم بيلاطس يسوع ليجلدوه، بس يعني كلمة جلد ذكرت كده. طبعا الجلد في رأيين، في رأي ان كان الهدف من الجلد ان بيلاطس يخفف من غضب اليهود على السيد المسيح، وفي رأي تاني ان الجلد كان بيحصل لناس كتيرة جدا قبل الصلب كنوع من انواع الزيادة في الاهانة والتعذيب. whatever السبب، بس المهم ان الجلد ده كان جزء اساسي من احداث يوم الجمعة العظيم. انا برضو سألت نفسي طب ليه الاباء الرسل او ليه الاباء ليه الانجيلين الاربعة كتبوا كلمة الجلد وسكتوا؟ في الواقع لان الرومان ما جاش حد قبلهم وما جاش حد بعدهم في شدة الجلد بتاعته، يعني كفاية ينقول ان الرومان جلدوا حد، دي في حد ذاتها مفهوم ايه اللي بيحصل. الرومان عندهم حاجة اسمها الفليجرم، الشكل الصوت ده، دراع صغيرة وبيطلع كذا وتر بيبقى في اخرهم عظم او معدن. هوريكم دلوقتي في تجربة عملوها على جسد يعني خروف او حاجة زي كده في معمل، وجربوا يضربوا الخروف ده وبعد كده شافوا قوة الضربة بشكل في يعني قياس بالإلكترونيكس، وفي نفس الوقت شوفوا أثر الضرب ده على الورا. الحاجة التانية طبعا ان الجلد الروماني مش زي ما بيتصور في صور القرون الوسطى ان هو كان جلد على الظهر بس، لا ده كان جلد في كل اجزاء الجسم من اول الراس لغاية الرجل. اللطيف ان الكتاب المقدس برضو كان مدقق جدا في وصف اللي حصل بشكل يعني بسيط وفي نفس الوقت معبر جدا. فمثلا في مزمور 129 يقول ايه؟ على ظهري حرس الحراث واطالوا اتلامهم. اتلامهم دي اللي هي الحاجة اللي بيحرثوا بيها الارض. فدي نبوة عن اللي حصل في وقت الجلد، ان هو اكن الجلد ساب اثر عميق جدا في جلد السيد المسيح وفي عظامه ولحمه. طبعا النبوة المشهورة اللي بنقراها في الجمعة العظيمة، من ذا الآتي من ادوم بثياب حمر من بصرة. هو بيوصف السيد المسيح نتيجة الآلام الشديدة وأن الضرب الشديد هو نفس السيد المسيح محمر، يعني لون الحمرة بتاعت الدم غطى كل جسده، من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصر. حمل الصليب برضو من ضمن المعلومات، يمكن الصور التقليدية مش مبيناها قوي، ان السيد المسيح ما شالش عرضتين الصليب، شال العرضة العرضية بس، وحتى في كفن تورينو بينا ان في كتف اكتر فارق عن كتف تاني في الابعاد، في الغالب حصل خلع برضو في حاجة من العظام بتاعت الكتف. الفكرة ان العظم العريضة دي ممكن توزن من 60 كيلو ل 130 كيلو، وقع تحتها السيد المسيح كذا مرة. الصلب حصل فيه المسامير زي ما النبوة جت في مزمور 22، ثقبوا يدي ورجلي، وزي ما قديس توم قال وإن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير لا أؤمن. فده دليل أن السيد المسيح اتصلب بالمسامير، ألام الصليب. إحنا عشان برضو نعرف القصة ماشية إزاي، الأماكن اللي اتدقت فيها المسامير زي ما مثبت من الاكتشافات سواء بتاعت أورشليم أو في كفن تورينو، إن المسامير عدت قطعت مجموعة من الأعصاب، أشهرهم اللي هو العصب الأوسط اللي بيعدي جوه الريست مكان دقة الصليب بتاعتنا دي، في عصب تحتيها بالضبط بأقل من سنتي، ففي الغالب المسمار في الناحيتين عمل قطع للعصب. أكتر وأشد أنواع الألم اللي احنا نعرفه في كتب الطب هو الألم بتاع قطع الأعصاب، لأنه ما بيخفش بأي حاجة تانية، وألم بشع يعني لا يوصف، مهما حاولنا نصوره لا يوصف في شدة ألمه. ويعني ربنا يحوش على الناس كلها، الناس اللي بيبقوا في مراحل متأخرة من السرطان الورام بتبقى واكلة الأعصاب، فبتعمل هذا النوع من رهيم الألم. عشان كده لما بيجي واحد بيتوجع بعض الناس يقول لك هو من كتر الوجع بيشتكي، لا، هو في الواقع الوجع بتاعه لا يحتمل. عايز أوصل لكم بس يعني كلمة الألم دي لأنها تفرق معنا دلوقتي. طبعا الطعنة بالحربة هنتكلم عنها، الطعنة بالحربة إن السيد المسيح لما طعن بالحربة المفروض الشخص لما يموت لما يجي الطعن ما ينزلش ولا نقطة دم، وده واقع يعني ده فعلا بيحصل، لكن اللي حصل السيد المسيح لما طعن بالحربة نزل دم ومية. أنا طبعا ممكن يكون اللي احنا بنقوله ده في حاجة أعلى منه احنا مش فاهمينها، لكن الناس اللي درسوا القصة من ناحية الطبية افترضوا ثلاث سيناريوهات. أول سيناريو اللي موجود في الصورة ده، وده بحث منشور سنة 86 في أمريكا، إن ممكن تكون الحربة دخلت قطعت الرئة وعورت القلب من جوه، والدم اللي موجود لسه في القلب ينزل من الفتحة دي ويعدي. تاني تفسير، وده تفسير أحدث شوية، إن ممكن يحصل تجمع دموي حوالين الرئة نتيجة الكدمات بتاعت الجلد والوقوع، وفعلا حتى بعد الوفاة ممكن المية دي اللي هي حوالين الرئة ما تتجلطش وتنزل برضو. التفسير الثالث ده هنشرحه في آخر دقيقتين. طيب ايه هي النظريات العلمية لموت السيد المسيح؟ ده هو الهدف. هل السيد المسيح دخل في غيبوبة؟ لا، من ناحية الطبية ده كلام تهريج. ليه؟ أول حاجة، أول نظرية ظهرت مع بداية القرن العشرين، فكرة الاختناق أو الفشل التنفسي. احنا كلنا في الأوضاع الطبيعية بناخد نفسنا من عضلات حوالين القفص الصدري والحجاب الحاجز، لما بنحتاج نعمل مجهود أكبر زي مثلا الجري أو الخناقات أو الإصابات أو إلى آخره، بنبتدي ناخد عضلات الكتف والرقبة والبطن تساعدنا في النفس. حتى انتوا اكيد تلفت نظرك ان واحد بينهج تحس ان بطنه ورقبته بتتحرك حركه زينه على اللزوم، يقول انت مالك انت بتنهج ليه؟ النهجان ده دليل ان الانسان محتاج اكسجين اكتر، فبيحتاج عضلات اكتر تساعده. الفكره في الصلب ان السيد المسيح دراعاته كانت متثبته ورجليه كانت متثبته في وضع غير مريح للتنفس، فبيضطر يستخدم عضلات كتفه وعضلات بطنه وعضلات رجليه عشان ياخد نفس. اللي أيد النظرية دي ان في معسكرات الحرب العالمية التانية كانوا بيلجأوا الحاجات شبه الصلب، ان كانوا بيربطوا الأسرة بتوعهم يربطوهم في حبال ويعلقوهم في شجرة او يعلقوهم في وتد من فوق ويسيبوهم، فييجوا بعد كذا ساعة يلاقوهم ماتوا. فكرة الاختناق انه ما يقدرش يستحمل كذا ساعة من غير ما يقدر ياخد نفسه بهدوء، فيبتدي ثاني اكسيد الكربون يتجمع في الدم ويموت مخنوق. بس الفكرة ان في اختلاف ما بين الوضع اللي بنحكي عنه والصليب. والحاجة التانية قالها الكتاب المقدس برضو ببساطة وملفتة للنظر، الرومان كانوا عارفين ان المصلوبين بيقعدوا ساعات طويلة جدا على الصليب، فلو استعجلوا عشان زي ما حصل مع اللصين اليمين والشمال كانوا بيكسروا رجليهم، لا عشان الحركة دي، فيقع جسمه ما يقدرش ياخد نفسه فيموت. فلما جاءوا للسيد المسيح ما عملوش كده لان لقوه مات. فواضح ان السيد المسيح مات بسرعة، وده حتى بيلاطس اثار عجب بيلاطس، تعجب انه مات كذا سريعا. فالموت بالفشل التنفسي بياخد وقت طويل عشان يحصل، فده خلى العلماء يقولوا النظرية دي ولو انها وجيهة من حيث الشكل لكن ممكن ما تفسرش اللي حصل 100%. ده المنظر اللي بيحصل. تاني نظرية ودي اقرب للواقع، فكرة broken heart او القلب المكسور، ان الضغط النفسي الشديد اللي كان على سيد المسيح، وده بان في بستان جسيماني وكتاب المقدس قاله لنا بشكل بسيط جدا ان حصل نزول دم مع العرق، زائد الالام الرهيبة اللي حصلت مع الصلب ومع الجلد، زائد خسران سوائل ودم نتيجة الالام اللي حصلت على ربنا يسوع المسيح، زودت الحمل جدا 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 على عضلة القلب. فبيحصل مع الحمل الزيادة ده قوي ان عضلة القلب ممكن يحصل فيها جلطة بشكل عنيف حتى لو في حد سنه صغير 33 سنة. انا شفت حاجة شبه كده في طفل عنده 14 سنة، حاجة شبه كده ان فعلا حصل تغيرات في رسم القلب وان ابتدت عضلة القلب تتعب نتيجة كان برضو في حادثة عنيفة يعني. فده جزء كبير منه بيشرح الواقع. ليه؟ لان في سيستم جوه الجسم وقت الاسترس وقت الضغط الشديد بيبتدي يطلع موازي الادرينالين، هو هدفها انه يحافظ على الجسم، لكن هو من ضمن اعراضها الجانبيه يزود الحمل على القلب. فلو الموضوع وصل لمراحل صعبه يبتدي عضله القلب نفسها تتعرض لجلطه شديده وممكن يحصل انفجار في القلب. اللطيف او العجيب ان الكتاب المقدس شرح نفس الكلام ده في مزمور 22، قال صار قلبي كالشمع قد زاب في وسط امعائي. في بعض الناس بتقول ان ممكن يكون ده اشارة رمزية او نبوية للي حصل على الصليب، ان فعلا ممكن يكون الانفجار في عضلة القلب او الجلطة. مزمور 22 اللي هو إلهي إلهي لماذا تركتني. النظرية الثالثة فكرة النزيف حتى الموت، ودي مهمة جدا عشان تنفي فكرة الغيبوبة. احنا في القرن 21 كون واحد يخسر كمية كبيرة من الدم مرة واحدة ونسيبه احنا بنعجل بالوفاة بتاعته. فلو واحد قالك ده ممكن يكون في غيبوبة هقول له ممكن يكون في غيبوبة، بس بشرط تنقله له طيارة هليكوبتر من موقع الجلجوسة لأقرب مستشفى فيها بنك دم كبير عشان هننقله تقريبا دم وقرب قرب 4 لتر دم، يعني بيتكلم في 12 كيس دم و12 كيس بلازما وقرب 12 وحدة صفايح، وبنتكلم ان احنا هنخش انعاش وممكن نعدي وممكن ما نعديش. الجسم يخسر كمية كبيرة من الدم. برضو العجيب ان الكتاب المقدس ذكر عبارة احنا لغاية النهاردة بندلل عليها في كتب الطب على شدة النزف، كلمة أنا عطشان. كل العيانين اللي بيخسروا أكتر من 20% من دمهم لما أول عرض بيشتكي منه يقول لك أنا عطشان. فكتاب المقدس ترك هذه الآية، طبعا ليها معاني روحية عميقة، لكن تركها لينا عشان لما نيجي حد يشكك ببساطة نقول له ده دليل على ان السيد المسيح فعلا في مراحل نسف عالية. كل يقول انا عطشان، ده دليل ان هو فعلا خسر اكتر من 20% من الدم، وده يعتبر نزيف شديد جدا يعجل بالوفاة. يعني احنا لو جالنا حد عملنا له تقييم ولقيناه انه خسران 20% من دمه، ده لازم يتنقله دم حال، مش اسيبه وينزل من على الصليب ويتساب في القبر 36 ساعة وقول اصله كان في غيبوبة، مش منطقي، تهريج. الحاجة بقى الاخيرة، لغاية سنة 2003 كان مفهوم الطب عن الاصابات الشديدة زي الانفجارات وزي الحوادث الشديدة انه مجرد عيانين بيجوا بشوية كسور او اصابات محتاجين دم وننقلهم دم وخلاص. في سنة 2003 لما حصلت الحرب على العراق، القوات الأمريكية والقوات الإنجليزية عملوا استادي كبيرة جدا، دراسة كبيرة جدا على كل المصابين بتوعهم في الحرب. اكتشفوا ان القصة مش قصة نزيفه بس، قصة ان الإصابات العنيفة بتحرك جوه الجسم مواد بتعجل بالوفاة، بتطلع مواد، الأنسجة اللي بتتكسر دي او الأنسجة اللي بتتقطع تطلع مواد تعجل بالوفاة، تخلي الدم ما يتجلطش. ودي النظرية الثالثة ليه نزل دم ومية، دم ما يتجلطش ويستمر العملية في شكل بيسموها بوست فيدباك او حاجة اسمها تغذية مرتدة ايجابية، يعني النزيف يزود المواد دي فالمواد دي تزود النزيف وهكذا لغاية ما تعجل بالوفاة. فاذا فكرة ان السيد المسيح كان في غيبوبة وفاء دي نظرية سخيفة وملهاش أي دليل علمي، وببساطة جدا 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 إن أي دكتور بسيط بشوية معلومات طبية بسيطة ينفي هذه النظرية تماما. وفعلا آخر بحث علمي اتنشر في الموضوع ده إنها فكرة غيبوبة كانت سنة 41، بعد كده ما حدش كان بيتكلم في الموضوع ده. ده فيديو مش عارف هيشتغل ولا لأ، كالمعتاد. اوكي بس ما فيش صوت، شو في صوت عندكم؟ ده فيديو 3 دقايق موجود على الانترنت بيلخص الموضوع ببساطة، بس يعني هو ميوزيك بس، هو بيتكلم هل يا ترى اللي حصل على الصليب ده كان غيبوبة ولا موت حقيقي. هنا بيشرحه في الاول ايه فكرة الصليب، ان هو كان هدفه الاهانة، بس ازاي السيد المسيح يموت في 6 ساعات. دي التجربة هتشرح دلوقتي ازاي التجربة اتعملت في موضوع الجلد، ودي موضوع السقوط. نبتدي واحدة واحدة. ده بيشرح يعني ايه كلمة صلب. قال ان هو الرومان تفننوا فيه واصبح اعنف واشد انواع الموت. وكان هدفه المجرمين واصحاب الثورات. اول نظريه فكره الاختناق، زي ما قلنا ان لما بيحصل ان الدراعات بتتمد على عود الصليب والرجلين بتتمد يبتدي يحتاج الجسم للاكسجين يزيد، وفي نفس الوقت التنفس كان صعب. في 2005 حصل التجربه، بس طبعا هي بتشرح ده بشكل في فيديو، بس اتعملت تجربه، اول تجربه محاكاه للصليب سنه 2005، وجابوا مجموعه من الاشخاص يعني اللي هم بيسموهم فولنتيرز ان هم يتعرضوا للصليب، يتربط ايديهم ورجليهم ويتوصلوا بمونيتورز زي بتاعت الرعايه ونشوف اخبار الانشطه او العلامات الحيويه بتاعته، وابتدوا يسجلوها على مدار وقت. طبعا ما امتدوش لغايه 6 ساعات. كانت اغلب الناس كانوا بيشتكوا ان القصه كلها في وجع في العضلات والكتاف والرجلين بسبب انه عشان يحافظ على اتزانه على خشبه الصليب. فده خلى العلماء شويه يستبعدوا فكره الاختناق كسبب مباشر. ممكن يكون ليها دور بس مش هي السبب الرئيسي. وخصوصا ان الكتاب المقدس قال ان السيد المسيح يمكن اخذ اقل من 6 ساعات. احنا في الطقس القبطي السيد المسيح الساعة السادسة ومات الساعة التاسعة. هم هنا بيعتبروا على أساس أن في إنجيل مرقس كان بيتكلم على أن سيد المسيح سلموه الساعة الثالثة. تاني نظرية فكرة فقدان الدم والجفاف. ان تحت سيفير او تحت الستريس العنيف ممكن الاوعيه الدمويه تنفجر وبيحصل لها الهيماتودروزس ان الجلد يعرق دما. النظريه الثالثه فكره ان الجسم بيخسر دم وبيحصل ضغط على عضله القلب. وكان الكلام على الجلد ان هو السبب الرئيسي او سبب جزء رئيسي من اللي حصل لسيد المسيح جسمه يفقد كثير جدا من الدم بتاعه. دي التجربة بتاعت الجلد اللي هو الفليجرام ده اللي هو الصوت الروماني. حطوه على جابوا جزء من جسد بقرة وغطوها ودخلوا المعمل ووصلوا الفليجرام ده بحاجة اسمها أكسلروميتر بتقيس سرعة وشدة الضرب وابتدوا ينفذوا التجربة بشكل عملي. كشفوا لقوا ان في اثار كدمات شديدة واثار كسور في العظم موجودة هي حتى. ده معناه ان ممكن يحصل نزيف لا يتوقف وممكن الرئة تتملي بالدم. برضو الكلام على السقوط تحت حمل الصليب. عملوا تجربة برضو على ان هما جابوا مانيكان وعرضوها لنفس تقريبا تقل خشبة الصليب وعرضوا برضو شافوا قوة الضربة عند الوش اخبارها ايه. هو الفيديو بتاعي التقريب. هو كده احنا خلاص خلصنا. حد ليه سؤال؟ معلش هو الموضوع ما اثرش انتباه الناس ولا؟ تعرض لحاجه زي كده بس عايش بعديه.
يعني حاجه نفسيه.
لا نتيجه الضغط الكسر ده بيعمل الم رهيب بيطلع مواد كتيره جدا في الجسم. المواد دي بتاثر على عضله القلب.
ضغط نفسي.
لا مش ضغط نفسي، الالم.